بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع درس جديد من دروس فقه السيرة النبوية، وقد ذكرت لكم من قبل أن القصة اعتمدها القرآن الكريم كأسلوب في توضيح الحقائق، فقال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، أي أن القصة إطار تعبيري له تأثير بليغ. فالقصة فيها حوادث، وفيها شخصيات، فيها حوار، فيها تحليل، وقد نفهم من القصة أضعاف ما نفهم من الكلام المباشر. لذلك كما أنها أداة تعبيرية عالية جدا مؤثرة جدا، ينبغي أن يعتمدها الآباء والمعلمون والمرشدون والدعاة، كذلك قد تكون القصة أخطر أداة لتدمير المجتمع. هي سلاح ذو حدين، فحينما تصور القصة الرذيلة على نحو نعجب بها، فإن مجتمعا بأكمله قد يدمر بسبب هذا الإطار التعبيري. لكن حينما نقرأ قصة سيد الأنبياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين، حينما نقرأ قصة القمم نسمو إليهم. لذلك يقول الله عز وجل حينما يبين للنبي عليه الصلاة والسلام أنه يثبت قلبك يا محمد بسماع قصة نبي دونك، وكذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وكذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. إذن إذا كان قلب سيد الخلق وحبيب الحق يزداد ثبوتا بسماع قصة نبي دونه، فلأن يزداد إيماننا ويزداد قربنا من الله وفهمنا لهذا الدين بسماع قصة سيد المرسلين. ملاحظة ثانية أضعها بين يدي إخوتنا الكرام، وهي أن القصة حقيقة مع البرهان عليها، لأنها حدث وقع، إذن حقيقة وقد أكدت بوقوعها. لذلك هناك تجاذبات بين من يقول هذه مثالية لا جدوى منها، وهذه واقعية حقيقية، جاء الإسلام بمثالية واقعية أو بواقعية مثالية. المثالية تتهم بأنها حالمة، والواقعية تتهم بأنها مقيتة. أما أن يأتي دين عظيم فيجعل من الواقع مثاليا ويجعل من المثالية واقعا. هذا الذي حصل. لو قرأتم سيرة النبي عليه الصلاة والسلام ونحن نقرأها لوجدتم أن هذا الإنسان بشر، لولا أنه تجري عليه كل خصائص البشر لما كان سيد البشر. ونحن الآن إنسان يعيش معنا يتحمل الضغوط نفسها والمغريات نفسها والعقبات نفسها والصوارف نفسها، وينجو بدينه وإيمانه، هذا إنسان بطل. لكن تزداد قيمة بطولته لأنه يعيش معنا ويتحمل الظروف نفسها والمغريات نفسها. لذلك القصة دائما مؤثرة جدا. يعني أحيانا قد تلقي على ابنك نصائح كثيرة جدا في الاستقامة، فإذا وصل إلى سمعه قصة إنسان لم يستقم فدمر، هذه القصة أبلغ من 1000 محاضرة. لذلك أنا أهيب بالآباء وبالمعلمين والدعاة إلى الله والمرشدين أن يعتمدوا القصة في توجيههم. يعني مرة ركب معي إنسان في المركبة ولا يجمعني معه شيء، طلب أن أوصله إلى مكان قرب بيتي، قلت له تفضل. أريد أن أعظه موعظة بليغة بشكل غير مباشر، ذكرت له هذه القصة، قلت له في إنسان له أرض شمالي جدة، وهذا الإنسان لعله من البدو، لما توسعت جدة كثيرا وامتدت طولا وعرضا اقترب البناء من أرضه، نزل إلى مكاتب عقارية ليبيع أرضه متوهما أن سعرها ارتفع كثيرا. المكتب الذي اشترى منه الأرض اشتراها بربع ثمنها، كان محتالا كبيرا، هو صدق وباعها بهذا الثمن البخس، وأنشئ بناء على هذه الأرض من 12 طابقا، والذين اشتروا هذه الأرض شركاء 3. الأول وقع من سطح البناء فنزل ميتا، والثاني دهسته سيارة، انتبه الثالث، بحث عن صاحب الأرض 6 أشهر حتى عثر عليه وأعطاه 3 أمثال القيمة التي دفعها. فقال له هذا البدوي باللغة البدوية: ترى أنت لحقت حالك. قصة الله بالمرصاد، فإن لم تستجب هناك تدمير. فأنا أقول لكم القصة لها تأثير كبير جدا، اعتمدوها في توجيه أطفالكم واعتمدوها في توجيه شبابكم، ولعل قصة واحدة أبلغ من 100 محاضرة. والله عز وجل يقول: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. أنت حينما تقرأ أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد الخلق وحبيب الحق دخل إلى غار ثور ومعه الصديق وقد أخذ بكل الأسباب من دون استثناء، لم يدع ثغرة إلا وسدها، لم يدع احتمالا إلا وغطاه، لم يدع سببا إلا وأخذ به، وقد علمنا درسا لا ينسى في الأخذ بالأسباب. ويكاد المسلمون اليوم يدفعون ثمنا باهظا لأنهم لم يأخذوا بالأسباب. والحقيقة أنه ينبغي أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، وأن تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. سهل جدا أن تأخذ بالأسباب وأن تعتمد عليها، وسهل جدا أن تتواكل على الله زاعما أنك متوكل، وليس هذا هو التوكل. لكن البطولة أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، ثم تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. فالنبي أخذ بالأسباب كما بينت لكم من قبل، اختار خبير للطريق وذهب مساحلا على عكس توقع الخصوم، وقضى في الغار أياما ثلاثة، وهيأ من يأتيه بالأخبار ومن يأتيه بالطعام والشراب ومن يمحو الآثار، ومع ذلك وصلوا إليه. أيها الإخوة، المعنى الدقيق الدقيق من وصول المطاردين إليه يكمن في أن النبي عليه الصلاة والسلام لو أنه أخذ بالأسباب واعتمد عليها لانهارت قواه حينما عثر عليه المطاردون، ولكنه أخذ بالأسباب تعبدا لله عز وجل. فلما وصلوا إليه قال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ إذن أنت مكلف أن تأخذ بالأسباب وأن تتوكل على رب الأرباب. الرواية هنا: ومكث النبي صلى الله عليه وسلم في الغار ثلاث ليال تمكن المشركون خلالها من اقتفاء آثارهم إلى الغار وقد بكى الصديق. أخواننا الكرام، أقول هذا كثيرا، عندنا مساجد ضخمة جدا، عندنا كتب ومؤلفات وجامعات ومؤتمرات ومهرجانات، عندنا كل شيء، لكن ينقصنا الحب. لكن المسلمين في الأعم الأغلب لا يحب بعضهم بعضا، وهذا سبب ضعفهم وسبب فرقتهم. لذلك الصديق بكى. يعني أنت لك ولاء لإنسان، في إنسان تقدم له كل ما تستطيع لعل الإسلام يقوى بكما، في تعاون، في تعاطف، في مشاركة وجدانية، لكن النمط السائد كل إنسان يشكك به، وكل إنسان يفسر عمله تفسير سيء، وكل إنسان تضعف الثقة به، كل إنسان يفترى عليه. لذلك من علامات آخر الزمان أنه يكذب الصادق ويصدق الكاذب، يخون الأمين ويؤتمن الخائن. ما في داعي. إذا إنسان ذهب إلى بلاد الغرب ليبين للطرف الآخر حقيقة النبي عليه الصلاة والسلام، تقوم عليه الدنيا ولا تقعد؟ ما فعل؟ فهو مجتهد، والمجتهد بين الأجر والأجرين. نحن مشكلتنا لا يحب بعضنا بعضا، وإن بأسنا بيننا. وكلام مختصر مفيد. هذا الإسلام توقيفي من عند الله عز وجل. معنى توقيفي أنه لا يزاد عليه ولا يحذف منه. الزيادة عليه تعني اتهامه بالنقصان، والحذف منه تعني اتهامه بالزيادة. الآن إن أضفنا عليه أصبحنا شيعا وأحزابا وفرقا، وتخاصمنا وتجادلنا وتماسكنا وتقاتلنا، وصار بأسنا بيننا. وإن حذفنا منه ضعفنا وأصبحنا في مؤخرة الأمم. هذا يعني أن هذا الدين لا يضاف عليه ولا يحذف منه، وكل ما يقال عن التجديد في الدين، وهي كلمة رائجة جداً اليوم. لماذا هي رائجة؟ لأن ما يعقد من مؤتمرات لتجديد الخطاب الديني هدفها إلغاء الخطاب الديني، أو هدفها الالتفاف على الخطاب الديني وتفريغه من مضمونه ليغدو شكليات وقضايا لا تعنى بها أكثر المجتمع، لا يعنى بها أكثر المجتمع. لذلك احفظوا هذه الكلمة، التجديد لا يعني إلا شيئاً واحداً، أن ننزع عن الدين كل ما علق به مما ليس منه، هذا التجديد. أصل الدين من عند الله، كماله مطلق توقيفي، كامل نوعاً تام عدداً. فالتجديد يعني أن تنزع عن الدين كل خرافة وكل دجل وكل بدعة ليست منه، هذا التجديد. يعني في بناء عندنا، بناء الحجاز، قبل سنوات جدد، ضرب بالرمل والطبقة السوداء المتراكمة عليه من عشرات السنين أزيلت، فعاد للحجر نصاعته وجماله، هذا التجديد. أما ضيف غرفة ممنوع، ضيف طابق ممنوع، احذف غرفة ممنوع. الدين توقيفي، وتجديده يعني أن أنزع عنه كل ما علق به مما ليس منه. الصديق بكى، يعني أنا أقول أريد أن أستنبط بعض الحقائق. لك أخ في الله تحبه جدا، لك أخ بالله تعاونه كثيرا، يؤلمك ما يؤلمه، يفرحك ما يفرحه. دققوا، علامة المنافق أنه يفرح بمصائب المؤمنين، وعلامة المنافق أنه يتألم لخير أصاب المؤمنين. الدليل: إن تصبك حسنة تسؤهم، وإن تصبك سيئة يفرح بها. لمجرد أن تفرح بمصيبة ألمت بالمؤمنين فأنت في خندق النفاق، ولمجرد أن تتألم لخير أصاب المؤمنين فأنت أيضا في خندق النفاق. وهذا مقياس دقيق تمتحن به نفسك. أخواننا الكرام، والله الذي لا إله إلا هو، لا تكون مؤمنا حقا إلا إذا فرحت لخير أصاب أخاك كما لو أنه أصابك أنت، وتتألم لمصيبة حلت بأخيك كأنها حلت بك، هذا هو الإيمان. بكى، التعليق على كلمة بكى، بكى الصديق خوفا على سلامة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي الكريم قال عن الصديق: ما ساءني قط، فاعرفوا له ذلك. قال عن الصديق، النبي وصي أيضا: ما طلعت شمس على رجل بعد نبي أفضل من أبي بكر. لو وزن إيمان الخلق مع إيمان أبي بكر لرجح. وقد بكى الصديق خوفا على سلامة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يرى أقدامهم عند فم الغار، وقال: يا نبي الله، لو أن أحدهم طأطأ بصره لرآنا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ احفظوا هذه الكلمة، إذا كان الله معك فمن عليك؟ يخدمك عدوك، وإذا كان الله عليك فمن معك؟ يتطاول عليك ابنك. إذا الله معك يخدمك عدوك، وإذا تخلى عنك يتطاول عليك أقرب الناس إليك. في رواية ذكرتها لكم من قبل أنه قال له: لقد رأونا. فقال عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر، ألم تقرأ قوله تعالى: وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون؟ أخواننا الكرام، في موضوع دقيق جدا يحير بعض المؤمنين. الموضوع ينطلق من قول النبي صلى الله عليه وسلم: قلوب ابن آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن، يقلبها كيف يشاء. الإنسان مسير؟ لا، هو مخير. معنى الحديث أنك إذا واجهت عدواً لا تخف منه، هو بيد الله. إذا أراد الله أن ينصرك عليه ألقى هيبتك في قلبه، وإذا أراد الله أن يؤدبك به نزع هيبتك من قلبه، قلبه بيد الله. كن مع الله ترى الله معك، واترك الكل وحاذر طمعك، وإذا أعطاك من يمنعه؟ ثم من يعطي إذا ما منعك؟ كيف ما شاء فكن في يده، لك إن فرق أو إن جمعك، في الوراء إن شاء خفضا ضغته، وإذا شاء عليهم رفعك. أنت حينما تعلم أن كل من حولك وكل من هم دونك وكل من هم فوقك، وأن كل قوى الأرض وأن أصحاب الأسلحة الفتاكة بيد الله عز وجل، وما كان الله ليسلمك إلى غيره ثم يأمرك أن تعبده، ما كان الله ليسلمك إلى غيره ثم يأمرك أن تعبده. يقول الله عز وجل: إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه، وما أمرك أن تعبده إلا بعد أن طمأنك أن الأمر كله عائد إليه. هذه الثقة ترفع معنوياتنا، لأن المسلمين بفهم قاصر للأحداث التي ألمت بهم حصلوا حالة تشبه الإحباط. الله عز وجل قال: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، لكن بشرط إن كنتم مؤمنين. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. يصف الله جل جلاله هذا الحدث في الغار، يقول: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. بالمناسبة أيها الإخوة، أريد أن أبين لكم أن معية الله معيتان: معية عامة ومعية خاصة. المعية العامة أي الله جل جلاله مع كل الخلق بعلمه، مع الكافر، مع الملحد، مع القاتل بعلمه، وهو معكم أينما كنتم. هذه معية عامة يشترك فيها كل الخلق، لكن الله حينما يقول: إن الله مع المؤمنين مع الصادقين، هذه معية خاصة، يعني معية التوفيق، معية التأييد، معية الحفظ، معية النصر. لذلك إذا كان الله معك فمن عليك؟ المعية الخاصة لها ثمن، المعية العامة بلا ثمن. الله مع كل مخلوق، أما الخاصة وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا، هذه ثمن المعية. وفي ظروف القلق والخوف والضغوط والتهديدات ومشكلات لا يعلمها إلا الله، نحن في أمس الحاجة إلى أن نكون في معية الله عز وجل. وبعد أن أخفقت قريش في العثور عليهما أعلنت عن مكافأة لمن يقتلهما أو يأسرهما. أخواننا الكرام، مرة ذكرت وأعيد وأكرر، كان من الممكن أن يكون الكفار في كوكب والمؤمنون في كوكب، لا في حروب ولا في نفاق ولا في كفر ولا في بدر ولا في أحد ولا في خندق ولا في اجتياح ولا في احتلال، المؤمنون في كرة والكفار في كرة، خلصنا. أو كان من الممكن أن يكون المؤمنون في قارة والكفار في قارة، يعني آسيا وأفريقيا مؤمنون، أمريكا وأستراليا كفار، أريح. وكان من الممكن أن يكون المؤمنون في حقبة من 1000 إلى 1500، من 500 إلى 2000 مؤمنون، ولكن الله شاءت حكمته أن يكون المؤمنون مع غير المؤمنين في أماكن واحدة. إذن هناك معركة بين الحق والباطل، معركة أزلية أبدية. أقول هذه العبارة الحديثة، المؤمن الصادق يحترم قرار الله عز وجل. أراد الله أن يجمعنا، وأراد الله أن تكون معركة بيننا، هي معركة الحق والباطل، لأن الإيمان لا يقوى إلا بالتحدي، ولأن المؤمنين لا يستحقون الجنة إلا بالبذل والتضحية. يعني سمح الله لنا أن نضحي من أجل جنة عرضها السماوات والأرض، ولأن الكفار عباد الله لعلهم يهتدون مع المؤمنين، فيجب أن تحترم قرار الله عز وجل. معركة الحق والباطل معركة أزلية أبدية. يقول أبو بكر رضي الله عنه: أخذ علينا بالرصد فخرجنا ليلا، يعني شعروا بالتعبير الحديث بالحاسة السادسة مراقبون، مراقبة شديدة، فانطلق ليلا. وقد تحدث أبو بكر عن بداية رحلة الهجرة فقال: أسرينا ليلتنا كلها حتى قام قائم الظهيرة وخل الطريق فلا يمر فيه أحد، حتى رفعت لنا صخرة طويلة لها ظل لم تأتي عليه الشمس بعد، نزلنا عندها فأتيت الصخرة فسويت بيدي مكانا ينام فيه النبي صلى الله عليه وسلم في ظلها، يعني وجد صخرة كبيرة لها ظل، مهد مكان لينام النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بسطت عليه فروة ثم قلت: نم يا رسول الله وأنا أنفض لك ما حولك فنام. هذا الحب. وهذا أول ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم في طريق الهجرة. وذكر أبو بكر خبر قدوم راع مقبل إلى الصخرة يريد منها شيئا مثل الذي أراده، أن ينام في ظلها. وعرف أبو بكر منه أنه رجل من أهل مكة، ورضي أن يحلب لهم من شاة له، وطلب منه أبو بكر أن ينظف الضرع قبل الحلب من أجل النبي الكريم، وكره أن يوقظ النبي صلى الله عليه وسلم ليشرب، فانتظره حتى استيقظ فشرب، ثم أمر بالرحيل. خدمة صادقة، خدمة محب. وكان عليه الصلاة والسلام يردف أبا بكر معه على راحلته، وكان إذا سأل أحد أبا بكر من هذا عن رسول الله يقول هو رجل يهديني السبيل. في الكناية، الكناية أو التورية، أن تقول كلاما له معنيان، يفهم السامع المعنى الذي لا تريده، وأنت تضمر المعنى الذي تريده. في كتب البلاغة يريدون مثل أن شاعرا قال يا سيدا حاز لطفا له البرايا عبيده، أنت الحسين جفاك فينا يزيد. يعني أنت كالحسين صدق رسول الله، والذي أوقع الخلاف بيننا وبينك لسنا نحن ولكنه يزيد. يا سيدا حاز لطفا له البرايا عبيد، أنت الحسين جفاك فينا يزيد. مديح البيت، مديح. هو أراد ليس ذلك، أراد أنت الحسين، أنت لست حسنا لكنك حسين، تصغير. وجفاك فينا يزداد مع الأيام، يزيد فعل مضارع، أنت الحسين جفاك فينا يزيد. في بالبلاغة أنماط لطيفة جدا، هي تورية. يا سيدا حاز لطفا له البرايا عبيد، أنت الحسين جفاك فينا يزيد. مرة دخل إنسان على الحجاج قال له أنت قاسط عادل، مديح. قال لجلسائه أتدرون ماذا قال لي؟ قالوا ماذا قال؟ قال قال لي أنت ظالم كافر. كيف؟ قال وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. قال له أنت قاسط، العادل مقسط والظالم قاسط. عادل ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يعني عدلت عن الإيمان إلى الكفر. قال له قال لي أنت ظالم كافر. إذن هو رجل يهديني السبيل، ثورية. فهم السائل أنه يدله على الطريق، وأراد الصديق أنه رجل يهديه السبيل إلى الله. لذلك ورد في بعض الأحاديث إن في المعاريض مندوحة عن الكذب. أنت بهذا لم تكذب. واحد خطف فتاة، سألوا أين البيت؟ قال لهم بالمالكي. وافقوا مباشرة من دون قيد أو شرط، ولا سألوا عن علمه ولا عن عمله، خلاص بالمالكي، بيت حقه 50 مليون. طلع في شارع المالكي ببابيلة، شارع المالكي ببابيلة، هو ما كذب لكن ورى. هذا اسمه بالفقه تدليس، أن توهم السامع بشيء وتقصد شيء آخر. وقال مالكي، والمالكي صح. بس هذا شارع المالكي ببديلة. قال له هو رجل يهديني السبيل، فيحسبه السائل دليلا لطريقه، وإنما كان يكني عن السبيل بسبيل الخير والهدى والصلاح. الآن الذي بقي علينا، والحقيقة هذه القصة قصة سراقة ترفع معنوياتنا جميعا، لأنه سراقة طمع بالمئتي ناقة وأراد قتل النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه شعر أن هذا الإنسان ممنوع منه. قال له يا سراقة كيف بك إذا لبست سواري كسرى؟ واحد قاعد باليمن ملاحق، في عليه مذكرة بحث، ومتهم بأنه من منظمة إرهابية، ولو اعتقل لقتل. قال له أحدهم كيف بك إذا سكنت في البيت الأبيض؟ كلام غير معقول إطلاقا. يا سراقة كيف بك إذا لبست سواري كسرى؟ ولبس سواري كسرى. أخواننا الكرام، في درس قادم إن شاء الله نتابع فقرات السيرة النبوية، ولكن أتمنى عليكم أن تنقلب هذه الاستنباطات وتلك الدروس والعبر من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام إلى منهج لنا. مرة ثانية، السنة النبوية هي أقواله، وهي أفعاله، وهي إقراره، وهي صفاته. أقواله وأفعاله وإقراره وصفاته. أبلغ شيء في السنة أفعاله، لأنها حدية الاستنباط، حدية لا تحتمل التأويل، لكن الكلام يحتمل التأويل، أما السلوك لا يحتمل التأويل، فهي أصدق في التعبير عن فهمه للقرآن الكريم من فقرات سنته الأخرى. لذلك السيرة مشوقة وقصة. صحيح أن الأحداث تعرفونها جميعا، لكن الجديد في هذا الدرس التحليل. التحليل، نحن في حاجة إلى أن نقرأ السيرة قراءة جديدة، قراءة مرتبطة بواقعنا، مرتبطة بحاجاتنا، مرتبطة بمشكلاتنا، مرتبطة بطموحاتنا، مرتبطة بآمالنا. فالسيرة النبوية منهج. وكنت أقول دائما، لو لم يكن في الإسلام كتاب وسنة لكانت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وحدها كتابا وسنة. والحمد لله رب العالمين.